الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس 47 مجالس القراءة والتعليق على كتاب الآداب الشرعية وكنا قد وقفنا على قول المصنف فصل في حكم اجتماع الناس للذكر والدعاء ورفع الصوت به ومتى يكون بدعة فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يجعل ذلك لنا علما نافعا وأن ينفع بنا وأن ينفعنا بما نسمع وبما نقرأ وبما نقول. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال رحمه الله: فصل في حكم اجتماع الناس للذكر والدعاء ورفع الصوت به ومتى يكون بدعة. قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم فيدعو هذا ويدعو هذا ويدعو هذا ويقولون له أدعو أنت، فقال لا أدري ما هذا. وقال ابن منصور لأبي عبد الله: يكره أن يجتمع القوم يدعون ويرفعون أيديهم، فقال ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. قال ابن منصور: قال إسحاق بن راهوية:
إلا أن يكثروا، هذا هو الصواب، ضبط هذا خطأ، الضبط الموجود خطأ، إلا أن يكثروا، يعني أن كون الناس يجتمعون فيقول أحدهم لآخر ادعوا الله ونحن نؤمن، فهو يدعو الباقين يؤمنون. الإمام أحمد سئل عن هذا فقال لا أدري، هذا يحمل على أنه ليس من هدي السلف أن يجتمعوا بخصوص الدعاء. أما الصورة الثانية، اجتمع القوم لا لذات الدعاء وإنما اجتمعوا لشيء آخر، فقال بعضهم يدعو أحدكم ونرفع أيدينا ونؤمن، فقال الإمام أحمد ما أكرهه للإخوة، ما دام أنهم ما قصدوا اجتماع للدعاء وإنما اجتمعوا ثم أراد أحدهم أن يدعو الباقين يؤمنون، قال ما أكرهه للإخوة. إذن أولا لم يكرهه الإمام أحمد، لكن بشرطين: الأول أن القصد للاجتماع لم يكن لأجل الدعاء، ومعلوم أن تقصد الشيء للاجتماع لابد أن يكون على عبادة، والعبادة لابد لها من نص، فلا يوجد عندنا نص في جواز الاجتماع لأجل الدعاء، لكن لو اجتمعوا لغير الدعاء ثم دعوا الدعاء مباح. والشرط الثاني أن لا يكثروا، أي من هذا الفعل لا يصبح ديدا لهم، كلما اجتمع وفلان أدعو نحن نأمن، فلان أدعو نحن نأمن، كما هو حاصل في بعض المجتمعات. نعم.
قال ابن منصور: قال إسحاق بن راهوية كما قال، وإنما معنى إلا أن يكثروا أي إلا أن يتخذوها عادة حتى يكثروا.
نعم.
وقال أبو العباس الفضل بن مهران: سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قلت إن عندنا قوما يجتمعون فيدعون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله تعالى، فما ترى فيهم؟ قال: فأما يحيى بن معين فقال يقرأ في المصحف ويدعو بعد الصلاة ويذكر الله في نفسه. قلت: فأخ لي يفعل هذا؟ قال: إنها. قلت: لا يقبل. قال: عظه. قلت: لا يقبل. قال: أهجره. قال: نعم.
يعني أن الإمام يحيى بن معين رأى أن هذا الفعل مخالف لهدي السلف، والمعروف عن السلف أنهم يقرؤون القرآن ويدعون إذا مروا بآية فيها رجاء ويسألون الله الفضل، وإذا مروا بآية فيها تخويف يستعيذون بالله من ذلك، ويدعون بعد الصلاة، يعني المقصود بالصلاة هنا البعدية اللي هي بعد، إما المقصود بعد صلاة أي بعد صلاة النافلة والانتظار للفريضة، هذا وقت استجابة الدعاء، أو بعد صلاة يعني على الإطلاق، ويذكر الله في نفسه. ثم بيّن أن هذا الرجل يفعله، قال إنها، لأن هذه بدعة. ما وجه البدعة مع أن الدعاء جائز في أي وقت؟ وجه البدعة الاستمرار على ذلك، لأن الاستمرار على شيء لم يشرعه الله ورسوله من العبادات يصيره بدعة إضافية. نص على هذا الإمام الشاطبي رحمه الله، وفهم هذا من مثل هذه المنقولات عن الأئمة السابقين رحمهم الله. نعم.
قال: قلت: لا يقبل. قال: أهجره. قال: نعم. ثم أتيت أحمد وحكيت له نحو هذا الكلام، فقال لي: يا أحمد أيضا يقرأ في المصحف ويذكر الله تعالى في نفسه ويطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فأنهاه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: بلى إن شاء الله تعالى، فإن هذا محدث الاجتماع والذي تصف. قلت: فإن لم يفعل أهجره؟ فتبسم وسكت. وعن معمر
الآن لو قائل: طيب الناس يجتمعون لقراءة القرآن عند شخص ليتعلموا، هذا لا ينهى عن قطعا، لأن هذا منصوص: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه. فإذا انتهى القارئ على آية فيها رحمة، فقال المستمع الشيخ: يا رب نسألك كذا وكذا، فأمن القارئ، لا يقال أن هذا لا يصح. لكن الذي هو محدث هو الاجتماع لتلاوة القرآن، وليس الاجتماع لتصحيح التلاوة. فرق بين الأمرين: الجائز عندنا الاجتماع لتصحيح التلاوة، الاجتماع لحفظ القرآن، الاجتماع لفهم القرآن، الاجتماع لمدارسة القرآن، هذا منصوص عليه لا أحد يخالف فيه، هذا فعل السلف. وكون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون أيضا منصوص عليه كما جاء عن عمر، ولا أحد يختلف عليه. إذن ما هو البدعة؟ البدعة هو الاجتماع، يجتمعون لمجرد التلاوة، سوي ختمة جماعية يسمونها، هذا لا شك أنها بدعة. نعم.
قال: وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كان حسن الصوت بالقرآن، قال: فخرج يوما وقرأ وجهر بصوته، فاجتمع الناس له، فقال له سعيد بن المسيب: فتنت الناس. قال: فدخل.
وهذا في المدينة طبعا، وهذا في المدينة، يعني قبل أن يصبح أميرا للمؤمنين، يوما كان واليا على المدينة. نعم.
قال: وسأله المروذي عن القوم يجتمعون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا، قال: أرجو ألا يكون به بأس. وقال المروذي:
هذا ليس تناقضا، يعني رواية المروذي لا تخالف رواية أبي العباس الفضل بن مهران ولا الرواية السابقة، لأن هؤلاء المقصود عن القوم يجتمعون فيقرأوا قارئ، يعني الباقين يستمعون، كأنهم اجتمعوا لأجل أن يستمعوا ويتدبروا، أو يستمعوا ليتعلموا صحة التلاوة، هذا ما في إشكال. فإذا مروا بآية الرحمة دعوا، وإذا مروا بآية عذاب تعوذوا، هذا لا إشكال فيه قطعا، ولذلك لا ينبغي فهم التناقض أبدا. نعم.
وقال المروذي: قال لي أبو عبد الله: كنت أصلي فرأيت إلى جنبي رجلا عليه كساء ومعه نفسان يدعون، فدنوت فدعوت معهم، فلما قمت رأيت جماعة يدعون، فأردت أن أعدل إليهم، ولولا مخافة الشهرة لقعدت معهم. وروى الخلال عنه أنه قال: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا ويذكروا ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار.
طبعا هذا ما في إشكال، كون الناس يجتمعون ويصلون الصلاة التي فيها اجتماع، صلوات الخمس، صلاة التراويح، صلوات المشروع الاجتماع فيها، ويذكرون الله عز وجل سواء في بيت الله عز وجل أو في الأماكن التي تقام فيها الجماعات، ثم يتدارسون يذكرون نعم الله عليهم، هذا ما في أي إشكال فيه، وإنما المنهي عن التداعي لمجرد ختمة القرآن يسمونها، التداعي لمجرد ختمة القرآن الجماعية والدعاء أثناء ذلك، هذا هو المنهي عن هذا والمحدث. نعم. تفضل.
أي يدخل فيها من ضمن المنهيات اللي يختم في الصلوات الخمس، اللي يسوي ختمة في الصلوات الخمس،
وما ما ثبت في الختمة في الصلوات الخمس، في التراويح ثبت، فإن فعل ذلك ختمة مثلا فهذا لا ينكر، لكن كان هذا ديدنه هذا ينكر عليه، يقال لم يكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لو سواها مرة ما فيها بأس،
ما في بأس، لكن لا يعاود لا يكرر، لأن المشروع دائما نأخذ نتعلم القاعدة هذه، المشروع من العبادات تصبح وتنتقل إلى البدعية بالاستمرارية عليه في وقت معين اللي هو الزمان أو مكان معين أو مكان معين أو بسبب معين، يربطها بسبب معين. من أغرب ما مر علي، لعلكم ما أدري سمعتم فيه ولا لا، أرسلت لي امرأة رسالة تقول أنا قسمت غرف بيتي وجعلت لكل غرفة اسما، فسميت المطبخ بيت الحمد، سميت الصالة بيت الاستغفار، وسميت كذا بيت كذا، وسميت كذا بيت كذا، فإذا دخلت المطبخ وقد كتبت عليه بيت الحمد، أحمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى أنتهي، ثم إذا جئت إلى الصالة وجئت أرتب أو أجلس أستغفر، إذا ذهبت إلى الغرفة الثانية أسبح. طيب الآن التحديد هذا من أين جاء؟ هذا تشريع، هذا هو التشريع، وهذا التشريع هو الذي الشرك، مو التشريع أن قاضي يحكم بحكم مخالف للشرع ويقول هذا مو شرع، يظن الناس هذا تشريع، هذا مو تشريع، هذا حكم بغير ما أنزل الله. لكن التشريع أنك تسوي شيء تقول هذا دين الله، هذه مصيبة يا أخوان. نعم.
وقال في رواية عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا، وذكر الحديث وفيه أنهم اجتمعوا يوم الجمعة في بيت أسعد بن زرارة وذبحت لهم شاة وكفتهم. قال الشيخ تقي الدين فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء إذا لم يتخذ عادة.
طبعا حديث أو أثر ابن سيرين من رواية عبد الله، قال في رواية عبد الله حدثنا، القائل هو الإمام أحمد، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم السختياني عن محمد ابن سيرين قال نبئته، هذا منقطع لكن هذا موصول، جاء موصولا أيضا أن الأنصار كانوا يجتمعون في بيت أسعد بن زرارة ويذكرون ما نعم الله به عليهم بعدما كانوا عليه من الاختلاف والتنافر، هذا ما في بأس، هذا مثل احنا نسميه في عرفنا اليوم ديوانيات، نجتمع فيه نذكر الله عز وجل، مثل ديوانية أبو سعد، حتى لو ما في درس ناس طلاب العلم تجي يجتمعون والناس يتذاكر، تروح الفاحل ديوان الشيبان طلاب العلم يجتمعون يتذاكرون، ما في بأس إذا خلت من الغيبة والنميمة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم فقال يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو لأنتم على شعبة ضلالة.
طبعا هنا إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على هؤلاء كما يتبين لنا من الحديث وهو في مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله مسندا موصولا، أن هذا هؤلاء أنكر عليه ابن مسعود لسببين، السبب الأول أن الذكر كان جماعيا، والسبب الثاني أنه كان في هذا الذكر تحديد عدد معين، والذكر الجماعي يحتاج إلى نص شرعي، وتحديد الذكر بعدد معين يحتاج إلى نص شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح سبحان الله بحمده 100 مرة، هو اللي يحدد، ما يصير يجي واحد ثاني يقول إذا أصبحت قل يا لطيف يا لطيف 100 مرة، هذا تشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، من الدين، تأمل كلمة من الدين. نعم. لذلك البدعة لماذا هي قرينة الشرك؟ البدعة قرينة الشرك لأن البدعة معناه إحداث طريقة موازية لطريقة الأنبياء يزعمون الوصول إلى الله، والشرك وقع من هذا الجانب لأنها غير محمية كطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله ومذهب الشافعي والجمهور أنه يستحب الاجتماع لتلاوة القرآن للخبر المشهور. وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه وكان يحيى بن سعيد.
طبعا قول مالك يكره يعني الذي استحبه الشافعي والجمهور لا يخالف رواية مالك أيها الإخوة. أعجبني كلام ولي الله الدهلوي أن الإنسان مهما استطاع أن يجد لكلام العلماء مخرجا فليفعل، وهو موجود في كتاب رفع الملام لشيخ الإسلام بن تيمية لكن ليس بهذا اللفظ، وهو أن ينبغي النظر إلى أقوال العلماء الأئمة، فلا ينبغي إنشاء تضارب. يعني لما الشافعي استحب الاجتماع لتلاوة القرآن، هذا ينبغي أن يحمل تلاوة التي فيها التصحيح، تلاوة التي فيها السماع، التلاوة التي فيها تدبر، فيها تفسير، هذا الذي استحبه. وما كرهه مالك يحمل على التلاوة اللي يسمونها الختمة الجماعية، ما في أي إشكال. نعم.
وقال مالك يكره، وتأوله بعض أصحابه، وكان يحيى بن سعيد القطان إذا قرئ عليه القرآن يسقط إلى الأرض حتى يكاد يذهب عقله، وكان عبد الرحمن بن مهدي يبكي وينكر سقوط يحيى. قال أحمد في رواية المروذي: لو قدر أن يدفع هذا أحد لدفعه يحيى، ويأتي في أداب القراءة قبل فصول الطب. وقال عبد الله: ما رأيت أبي يبكي قط إلا في حديث توبة كعب رضي الله عنه.
الله أكبر. يعني لما أحمد كان يخفي بكاءه ويجعله في صدره أزيزا كما هو السنة، هذه هي السنة. قال الله عز وجل: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال في الآية الثانية عن الذين يسمعون القرآن، قال: إذا سمعوا ما أنزل
وإذا يتلى عليهم
آياتنا نعم خروا للأذقان سجدا
ويزيدهم
خشوعا. إذن البكاء والخشوع الذي ليس فيه ذهاب عقل، هذا هو يعني منصوص القرآن. وأيضا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا منصوص القرآن. تقشعر منه جلود، ما قال تذهب عقولهم. القرآن ما هو سكر عياذا بالله تذهب العقول. لذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء غلب عليهم جانب الخوف، فما استطاعوا أن يجمعوا بين الرجاء والخوف، فغلب عليهم جانب الخوف فأصابهم الصعق. ولذلك أنكر كثير من السلف الصعق للقرآن. وكان غير الإمام يعني غير الإمام عبد الرحمن بن مهدي بل قبله، وغير الإمام أحمد بل قبله، أئمة من التابعين أنكروا هذه الأشياء التي وجدت طبعا في التابعين، ولم توجد قط مثل هذا عند الصحابة، أن كون أحد يسمع القرآن فيخشى عليه. القرآن ما أنزله الله لهذا، أنزله الله ليتدبر، ليعتقد، ليعمل به. فإذا كان هذا صنيع بعض الناس أنه يسمع القرآن يخشى عليه، هذا لا يقال أنه والله إيمانه كبير مثل ما يظن بعض الناس، بالعكس هذا يقال عنه أنه لم يستطع أن يجمع بين صفات أهل الإيمان، فغلب عليه بعض الصفات لذلك حصل له. مثل الآن أهل المعاصي، أهل المعاصي هم يغلبون صفة الرجاء، فما الذي حصل؟ اللي حصل عندهم إفراط عياذا بالله في ارتكاب المحرمات وترك الواجبات. وهؤلاء بالعكس يحصل عندهم غلو وفي الخوف. ولذلك كان بعض السلف، وأنا نقلت هذا في المجلد الأول من رسالة القرآن الكريم في باب تلاوته والخشوع والخضوع والبكاء والاقشعرار، أن هذا هو المنصوص عليه. وأما السقوط والغشيان ذهاب العقل، كان بعض السلف يقول: إن بيني وبينهم الجدار، فليقف على جدار وليقرأ عليه القرآن، فإن كان ذاهب عقله فهو صادق، وإلا فلينادي على نفسه. نعم. طبعا نحن لا نتهم أئمة مثل يحيى بن سعيد القطان وأمثاله، لكن نقول كما قلنا غلب عليهم جانب، مثل ما يروى عن فضيل بن عياض، كلكم تعرفون الأثر. فضيل بن عياض لما مات ابنه كان يتبسم ويضحك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنت بنته بكى ولا لا؟ حتى قال له بعض الصحابة: يا رسول الله وأنت رسول الله؟ قال: إن الله لا يعذب بهذا، وأشار إلى دم العين، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرحمة للميت وبين الرضا بالقضاء. لاحظوا، بينما الفضيل رحمه الله إمام، أحد يستطيع ينكر إمامته؟ أحد يستطيع؟ يحيى بن سعيد القطان البصري إمام من أئمة الجرح والتعديل، إمام من أئمة الحديث، هل يستطيع ينكر إمامته؟ أبدا. لكن مو معناته خلاص وقع من هذا الأمر تسقط إمامته، ولا معنى أن نتابعه. نعم. اليوم الناس مع الأسف يا يبيض يا أسود، ما عندهم شيء ثاني، هذا غلط يا أخي. نعم.
قال: فصل في صفة المحدث الذي يؤخذ عنه. قال المروذي:
الله يستر، بس الله يستر، أهم شيء بس لا نطلع عنه برا بس. ها؟ يا رب يا رب استرعينا بسترك الجميل. نعم.
قال المروذي: قال أبو عبد الله: لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث به. ثم قال: صار يحدث به من لا يعرفه واسترجع.
المقصود هنا إذا لم يعرف الحديث، المقصود به أحد معنيين: الأولى لم يعرف، يعني بمعنى لا يعرف صحته وضعفه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إذا لم يعرف الحديث أن يحدث، أي لم يعرف وجهه، لم يعرف وجهه، لأنه إذا لم يعرف وجهه ربما ينقله، هو لا يعرف معناه، ينقله ويغير معناه وما يدري. ولذلك ينبغي الإنسان إذا حدث قال، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب عليه وجوبا أيها الإخوة أن يتأكد من هذين الأمرين: الأول مخرج الحديث صحيح أو لا، ثبوته، حتى لا يتقول على رسول الله ما لم يقل. الأمر ترى ما هو هين من الكبائر، بل قال بعض أهل العلم إن التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ كفر، كفر يا إخوان، بعض أهل العلم يقول هذا. والوجه الثاني أن يعرف وجه الحديث ومعناه، حتى لا يختل المعنى، يذكر بعض الحديث ويترك البعض الآخر. اليوم أنا يعني سبحان الله إلى عهد قريب قبل انتشار الواتسابات كنت أظن أن مسألة وضع الحديث انتهى، صراحة أقول لكم كنت أظن أن مسألة وضع الحديث انتهى، وأنه ما يمكن يجي أحد ويقول قال رسول الله ويضع الحديث، إلى أن جاء عهد الواتسابات والتويترات والفيسبوكات، والله يأتون لك بأحاديث، والله لو وجدت كل الموضوعات لن تجدها. يصبح الرجل ويمسي وإذا بال شيء فيسيره حديث، ينام يصبح يسيره حديث، شيء عجيب. وتعال أتشوف التركيب اللي يركبونها بعضهم، قد لا يضع، لكن يركب تركيب بين حديث وحديث وحديث، فيصبح أمرا رابعا لا تعرفه أبدا، شيء غريب جدا. فيجب حذر من هذا يا أخو. نعم. على كل حال، الوسائل الحديثة لا تؤخذ منها الأحاديث قطعا، يجب الرجوع إلى المصادر الأم، إلى المصادر الأم. نعم. وهي الكتب التسعة، وأما ما خرج عن الكتب التسعة فخذها فائدة، ما خرج عن الكتب التسعة 90% منها لا يصح، 10% منها ممكن يصح، لأن هذه أمهات، ما نقول أمات الكتب الحديثية. نعم.
قال: وقال مالك: لا يؤخذ العلم من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث.
عرفنا شنو معنى لا يعرف. نعم.
وقال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: الحديث شديد، سبحان الله ما أشده، أو كما قال. ثم قال: يحتاج إلى ضبط وذهن وكلام يشبه هذا. ثم قال: ولا سيما إذا أراد أن يخرج منه إلى غيره. قال: إذا حدث. ثم قال: هو ما لم يحدث مستور، فإذا حدث خرج منه إلى غيره بدا ما كان فيه، وكلام نحو هذا.
نعم. إنسان إذا لا يحدث هذا مستور الحال، ما أحد راح يتكلم عليه، لكن إذا حدث بالحديث بعد الناس راح يتكلمون عليه. خرج منه إلى غيره بدا ما كان فيه، يعني بدا يعني ما لا بد منه،
أو بدأ
لا أو يعني عبارة مثل ما قال وكلام النحو هذا لأن كلام الواحد منقول بالمعنى، فإذا حدث خرج منه إلى غيره بدا، يعني لا بد الإنسان إذا قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من إلى غيره. طيب إذا خرج كيف يربط بين الحديث وبين الكلام الذي يخرج إليه؟ هذا أيضا يحتاج إلى فهم، ولهذا قلنا لا يحدث إلا من يعرف وجه الحديث، وهو الذي يسميه الأصوليون بوجه الدلالة. نعم.
وعن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز وقال في كتابه ومر أهل الفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله في مساجدهم ومجالسهم والسلام.
الله أكبر.
وقال أحمد لابنه عبد الله أفد أصحابك الحديث وأكرمهم، فإن إبراهيم بن بكر بن عياش لم يكن يفيد أصحاب الحديث ويجفوهم فلم يفلح.
الله أكبر.
ومشهور عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن مسألة يقول سلوا مولانا الحسن فإنه حضر وغبنا وحفظ ونسينا. وقال الصاحب أبو القاسم بن عباد
يقصد بحضر وغبنا أي حضر مجالس كبار الصحابة، وغبنا نحن عن ذاك، وحفظ ونسينا لكبر سنه، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. وإلا فإن الألفاظ التي نسيها أنس رضي الله عنه لما كبر ألفاظ معدودة على الأصابع، والله أيها الإخوة، مع أنه قارب المئة، الألفاظ التي نسيها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز يعني عدد أصابع اليد. نعم.
وقال الصاحب أبو القاسم بن عباد ما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل ميله إلى الفضل وأهله. وكان أبو الحسن عمر بن محمد النوقاتي بنون مفتوحة وقاف بعدها ألف ثم بتاء باثنتين من فوق نسبة إلى نوقات.
أيوة
موضع بسجستان، ويشتبه بالنوقاني بنون بعد الألف بلدة من مدن طوس من مدن طوس كان حاضرا فنظم المعنى وقال.
طبعا نوقاتي نوقات كلمة فارسية، نو معناها الجديد، وقات كلمة لا أعرف معناها، كذلك نوقاني نو معناها الجديد وقاني لا أعرف معناها. نعم
أحسن الله إليه.
كان حاضرا فنظم المعنى وقال
وقال وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وإن أخص النقص أن يتقي الفتى قذى النقص عنه بانتقاص الأفاضل.
لله در لله در، كلام عجيب. الإنسان الذي لا يعرف فضل ذوي الفضل هذا ليس بفاضل، الإنسان الذي يعرف فضل أهل الفضل فهذا يرجى له الفضل، ما في كلام. نعم.
وهذا لما سعى بعض الناس إلى أبي القاسم بن عباد وقال عن الحافظ أبي عبد الله بن مندة إنه جمع كتابا في التشريح فاستدعاه وبحث عنه فأنصف، وكان ابن عباد معتزليا، وقال كيف ينقم على رجل ما أودع كتابه إلا آية محكمة أو أخبارا صحيحة. ودخل ابن مندة
هذا معتزلي وأنصف الإمام ابن مندة. الله أكبر، اليوم بعض الناس ينتسب إلى السنة يمكن ما ينصف ابن مندة
نعم.
على بعض عباراته في بعض كتبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ودخل ابن مندة على ابن عباد فقام له وأكرمه، فلما خرج قيل له قمت لرجل من معاندينا لا يحسن شيئا إنما يعرف جماعة من محمد وأحمد. قال ابن عباد أليس يعرف جماعة من محمد وأحمد لا أعرفهم؟ فله علي بذلك ميزة
مزية
فله علي بذلك مزية. وقد قال الصاحب ابن عباد من لم يكتب الحديث لم يعرف حلاوة الإسلام.
الله أكبر، والله هذا كلام صحيح، والله لا تشعر بحلاوة الإسلام ما لم تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا كتابتهم مقصود به قراءة، لأنهم ما كان أحد يستطيع أن يقرأ إلا بعد ما يكتب، ولن يستطيع الإنسان أن يعرف مقاصد الشريعة إلا بقراءة كتب التفسير والحديث. نعم.
قال ولما أراد أن يملي ويروي الحديث امتنع من حضور الديوان وأظهر التنسك والتورع، فلما شاع ذلك عنه أحضر الفقهاء واستفتاهم بالكتابة عن مثله، فأفتوا بجوازها، فأفتى مجالس. ذكر ذلك الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتاب تاريخ المادح والممدوح. ولما حج يحيى بن عمار السجزي ونزل بظاهر الري، فأرسل إليه الصاحب بن عباد ضيافة فأبى أن يقبلها، فقال: وددت أني ضربت بكل صوت ضرب به أحمد بن حنبل 10 أصوات، واسترحت من عداوة هؤلاء القوم.
الله.
وروى الحاكم في تاريخه عن ابن مبارك قال: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، وإما أن ينسى حديثه، وإما أن ينسى حديثه، وإما أن يبتلى بالسلطان. وقال ابن المبارك: الحبر خلوق العلماء.
الله المستعان. يعني ذلك الإنسان الذي لا يجلس يدرس، لا وقد أعطاه الله علما ولا يعلم الناس، يبتلى بهذه الأمور، يموت فيذهب علمه، لا ألف، لا درس، لا أوجد طلاب علم، يموت يذهب علم. وإما، وهذا عاجل، وإما أن ينسى حديثه، هو ينسى أو ينسى حديثه، يعني الناس ينسونه، لكن هذا بمعنى الأول، فلذلك يبنى على المعلوم ينسى هو حديثه حتى يكون الثانية، لأنه قال بثلاث. وإما أن يبتلى بالسلطان، سبحان الله، الذي لا يجلس للعلم يبتلى بالسلطان، يأخذه السلطان من حيث ما يدري إلا ويستخدمه. ولذلك أيها الإخوة، أعيد طلاب العلم من ترك العلم ومدارسة العلم، اتقوا الله عز وجل، اجلسوا ودارسوا الحديث، دارسوا القرآن والتفسير. لا يجوز لطالب علم أن يضيع أوقاته في قيل وقال. أيها الإخوة، قد كان معنا من زملائنا من يقرأ تفسير ابن كثير في مدة 6 أشهر، ينهي تفسير ابن كثير مع زملائه، وبعض طلاب العلم ينهون تفسير ابن جرير الطبري في مدة 1 سنة مع زملائه. لابد الإنسان يقرأ. الله عز وجل أول آية أنزلها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، يقول اقرأ واقرأ. احنا كم نقرأ؟ كان أحد مشايخنا يقول لنا في الماجستير، يقول: إذا طالب العلم لم يقرأ في يومه وليله، لم يقرأ 4 ساعات، هذا انسى أنه طالب علم. قلت له: ليش يا شيخ؟ قال: لأن القراءة ذكرت 2، تأمل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال: قارن القراءة بقراءة الصحابة، كم كانوا يقرؤون القرآن؟ منهم من يختم القرآن في 3. قال: قسم القراءة القرآن في 3، كم ينام؟ تقول لي: هذا أقل شيء. طيب في ناس يختمون في شهر، قلت له. قال: صح، في شهر. إذا ختموا في شهر، معناته يوميا كم يقرؤون من القرآن؟ كم يسمعون من الأحاديث؟ لابد الإنسان يقرأ. نعم.
قال: فصل في إنصاف طلاب العلم ومن كان يحابي في التحديث. قال مهنا: سمعت أبا
مهنا، عندنا بالكويت مهنا، مهنا يقولون مهنا، أما هذا مهنا الشامي الإمام المعروف راوية الإمام أحمد، مهنا بضم الميم وفتح الهاء وتشديد النون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال مهنا: سمعت أبا عبد الله يقول: كان إسماعيل بن علية يضع في الحديث ما لا يحل له في الشفاعات، ونحن على الباب نتضور. وقال في رواية الفضل بن زياد: كان لا ينصفهم في الحديث، يعني إسماعيل. قلت: كيف كان لا ينصف؟ قال: كان يحدث بالشفاعات. قلت: فإن كان رجل له إخوان يخصهم بالحديث، لا ترى ذلك؟ قال: ما أحسن الإنصاف، ما أرى أحسن، ما أحسن الإنصاف، ما أرى يسلم أهل الحديث من هذا. قلت: وإن كان رجل يقرئ رجلا 200 آية،
هل يمكن الإنسان لا يخص أصحابه بحديث؟ ما يمكن. لذلك قال: ما أرى يسلم أهل الحديث من هذا. ولذلك تجد بعض الناس، أنت يجي يقول لك: أعطني درس، أنت ما عندك، يقول: ما عندي. يروح يكلم شيخ يطلب لك شفاعة عشان تحدثه عشان تعلمه، فهذا ما يمكن خلاص منه. نعم. إسماعيل بن علي لا يلام حينما كان يحدث بالشفاعة، لأن الزمن زمن فتنة، فكان ينبغي أن لا يحدث إلا من يشفع أن فلان أهل، ما في بأس. قد كان من مشايخنا من لا يدرس حتى تأتيه بتزكية ممن يعرفه هو، هذا أنا ألحقت بعض مشايخنا كان هكذا، كان لا يدرس إلا من، ومنهم الشيخنا الشيخ مفلح رحمه الله، كان إذا جاء أحد يقول أبي درس وكذا يقول له طيب من يعرفك؟ وكان الشيخ حماد رحمه الله يقول في آخر عمره ما كان يحدث، فقيل له لما؟ قال كنا نحدث كل أحد، يعني نجلس نعلم الناس، نعلم كل أحد حتى وقعت الفتنة، يقصد فتنة جهيمان، حتى وقعت الفتنة. قال فامتنعنا عن التحديث إلا لمن نعرف. ففي أشياء سبب ذلك. اليوم إذا يحدث الإنسان كل أحد، طبعا في فرق بين المجالس العامة والمجالس التي تكون متأصلة متخصصة. نعم.
قال قلت وإن كان رجل يقرئ رجلا 100 آية ويقرئ آخر 100 آية ما تقول فيه؟ فقال ينبغي أن ينصف بين الناس. وقلت له إنه يأخذ على هذا 100 آية لأنه يرجو أن يكون عاملا به، ويأخذ على هذا أقل لأنه لا يبلغ هذا في العمل ما ترى فيه. ما ترى فيه؟ قال ما أحسن الإنصاف في ما أحسن الإنصاف في كل شيء.
الله.
وقال في رواية المروذي عيسى كان منتصبا للناس وحفص كان يحدث بالشفاعة. وروى الخلال قال أخبرني العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو سليمان الأشقر قال كنا
عيسى المقصود به عيسى بن يونس، وحفص المقصود به حفص بن غياث. نعم.
قال حدثنا أبو سليمان الأشقر قال كنا عند حماد بن زيد بالبصرة فجعل يقبل على أهل البصرة ويحدثهم، فقلنا تقبل على هؤلاء وتدعنا؟ قال أهل بلدي أحق بالحديث منكم. وسمعت العباس بن محمد الدوري يقول
هذا إذا كان يقبلون ويبون. طيب إذا كان أهل البلد ما يبون، ها؟ فالذي قدم إليك أولى. أذكر مرة جاني بعض طلاب العلم، واحد من الكويت واحد من البحرين، قالوا شيخنا بنقرأ حاشية ابن قاسم على الروض من أمتع الكتب. هذا الكتاب يعني إنسان يقرأ يحفظ متن الزاد ثم يقرأ الروض المربي عليه ثم يقرأ حاشية ابن قاسم على الروض، صراحة إذا قرأ بهذا الترتيب يصبح فقيه في المذهب الحنبلي، أو فقيه بمعنى فقيه فقه القرآن والسنة. فقالوا لي نريد أن نقرأ حاشية ابن قاسم، ما شاء الله عليهم، ها؟ ما يصير أقول لا، ما يصير أهل البلد أو لا، خلاص هذول يبون الكتاب هذا. فجلسوا 6 أيام خلصوا الحاشية تبارك الله، 7 مجلدات كل يوم مجلد. نعم. نقرأ يا شيخ.
نعم.
نأول لنفسنا حتى.
قال وسمعت العباس بن محمد الدوري يقول ربما كنا عند أحمد بن حنبل أيام الحج فيجيئه أقوام من الحجاج فيقبل عليهم ويحدثهم، فربما قلنا له في ذلك فيقول هؤلاء قوم غرباء وإلى أيام يخرجون.
نعم، هذا أيضا يعني مخرج طيب أن الإنسان يراعي الغريب لأنه سيذهب. نعم.
وعن سفيان الثوري أنه جاء إلى يونس فأخذ يسأله ويملي عليه ومعه ألواح، فلما قام قالوا نسألك فلا تحدثنا وتحدث سفيان؟ قال سفيان غريب. وعن أبي الدرداء
يونس هذا من؟ يونس بن أبي إسحاق السبيعي لعله. نعم.
قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لن تزالوا بخير ما دام العالم.
أبي الدرداء، ها، انا احب علم الرجال. ابو الدرداء عامر بن عويمر، عامر بن عويمر الانصاري. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لن تزالوا بخير ما دام العالم يعدل بينكم، ما دام العالم يعدل بينكم بعلمه لا يحيف.
نسأل الله السلام.
وعن أبي العالية في قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء.
الله أكبر، يكون الغني والفقير عندك في العلم. هذا من أظلم الظلم، أن المحدث أو العالم يفرق في التحديث بين الفقير وبين الغني، فإذا جاءه الغني حدثه، وإذا جاءه الفقير منع. هذا من الجور. وأبو العالية هو رفيع ابن الحارث الذي اشتهر عنه القول في تفسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما في صحيح البخاري، أبو العالية الرياحي. نعم.
وقال ابن عون: كلموا محمدا في رجل يحدثه. وقال ابن عون: كلموا محمدا في رجل يحدثه فقال: لو كان رجل من الزنج لكان عندي، وعبد الله بن محمد في هذا سواء.
ابن عون هو محمد بن عون، كلموا محمدا لعله يقصد محمد بن السيرين. نعم.
فقال: لو كان رجل من الزنج لكان عندي، وعبد الله بن محمد في هذا سواء.
لا يفرق بين أحد في التحديث. نعم.
وقال جعفر بن محمد: من أنصف الناس من نفسه قضى به حكما لغيره. قال الشاعر: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل. وقالوا: ثلاثة من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق، والابتداء بالسلام، والإنصاف من نفسك. وقال مالك:
علامة الإنصاف من النفس أن الإنسان يقول إذا ظلم أو تعدى أو أخطأ بقول أو فعل، يطلب المسامح ويطلب العفو، يطلب الصفح. هذه علامة الإنصاف من النفس. وليس أيها الإخوة، والله ليس عيبا أن يقول الإنسان: إني أخطأت. أنا في نظري أن التبرير للخطأ هذا عيب أكبر من الخطأ نفسه. ما يليق بطلاب العلم يتعلموا التبرير. أخي لماذا نبرر؟ أنت بشر يا أخي، تخطئ، كل أخطأت، ليش تبرر؟ ويجب أن نعلم حتى أولادنا عدم التبرير. أصبح الناس اليوم إذا قال خطأ إلا يبرر لك ألف تبريرة حتى يصبح هو الصح. هذا غلط. التبرير لا يجوز، أن نبرر خلاص، أخطأت كل أخطأت، ما فيها شيء. نعم.
قال: وقال مالك بن دينار: وليس في الناس شيء أقل من الإنصاف. وقال جعفر بن سعد: ما أقل الإنصاف وما أكثر الخلاف، والخلاف موكل بكل شيء، حتى القذاة في رأس الكوز.
لا،
فإذا أردت أن تشرب الماء حارت إلى فيك، وإذا أردت أن تصب من رأس الكوز لتخرج رجعت. قال الشاعر:
سبحان الله العظيم. يعني شوف القذى شلون صاير، الاختلاف هكذا. الناس الذين ليس عندهم هم إلا الاختلاف لا يرون إلا القذى، فإذا قلت لهم شيئا سحبوا منك القذى، وإذا أردت أن تعتذر من شيء أبوا. هذا وجه التشبيه. يعني القذاء خشبة صغيرة حطها في الكوز، إذا جيت تشربها يجي لحلجك، جيت بتصب الماء من الكوب إذا بالآخره. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال الشاعر: آخي الكرام المنصفين وصلهم، واقطع مودة كل من لا ينصف. وقال أبو العتاهية: إذا ما لم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت سمعا. وعن أبي عوانة أنه حدث قوما ومنع آخرين، وأسمعه شيم رجلا بشفاعة أحمد. وعن أبي عاصم أنه كان إذا جاءه إنسان من قبل السلطان أو شفاعة حدثه مع أصحاب الحديث، ولم يحدثه دونهم ولم يخصه.
أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو شيء مقصود به هو ابن بشير الواسطي. وأبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد الشيباني، جد الإمام أبو عاصم، صاحب تعظيم قدر الصلاة، وصاحب كتاب السنة. نعم. نقف.
الثاني السنة لابن أبي عاصم.
أي هذا جده.
نعم.
هذا جده. نعم.
قال فصل: جاء رجلان إلى أحمد فقال: لو جئتكم إلى المنزل.
نقف على هذا الفصل. ها؟ شنكم تأخرتم شوي؟ نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.